العياض، وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين، في أصول الدين فيما كان عرضا للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين واحد، والمخطئ فيه آثم عاصم فاسد، وإنما اختلفوا في تكفيره. يبقى بيقول لك الإجماع وراح يقول لك اختلفوا في إيه؟ في تكفيره. يبقى ده إجماع. طيب عايزين نشوف برضو اللي أجمع لأنه آثم فاسق عاصم مع الاختلاف في التكفير، هل ده صحيح؟ ده إجماع، ده كلام المتكلمين وأهل الرأي. أما كلام السلف من الصحابة والتابعين زي ما قلت في الإسلام أنا ما قلتش، فعلى أن المجتهد إذا أخطأ لا يكون إيه؟ آثما، فضلا عن أن يكون عاصيا أو كافرا لا يكون آثما. ما تكتبش على كده بس، بقالك ايه؟ قالك ايه عم ده؟ ده تقسيم الدين الى اصول وفروع، اصول لا يعذر فيها بالخطأ يعني بالجاهل، وفروع يعذر فيها المخطئ يعني الجاهل، فده بدعة اصلا، وليه عمل كده يا ضلالي؟ ليه؟ قالك لان احنا هنسألكم سؤال، هو ده بقى بحث شيخ الاسلام في منهاج السنة النبوية. انت لازم بتقسم الدين الى اصول وفروع، اصول لا يعذر فيها بالجهل وفروع يعذر فيها بالجهل. هنسألك سؤالين، ايه الدليل على التقسيمه دي اولا؟ ايه الدليل؟ ايه حد الاصل من الفرع؟ حسولي كده ضابط، فكل فرقه منهم طبعا فاهم، فقعدت تحط ضابط تقول الاصل ما كان من المسائل العلميه فيكفر المخطئ فيها، والفروع هي المسائل العملية زي الصلاة والزكاة والحج وكلام من ذلك. قال لهم ده كلام ضابط، انت عشان تحط ضابط لابد ان هو يكون مضطرد ويكون منعكس، فاذا فقد احد الصفتين يبقى الضابط ده ما ينفعش، لابد ان يضطرد يعني ايه؟ يعني اي مسألة من المسائل العلمية المخطئ فيها نقطع بتكفيره. هو كده صحيح؟ هنشوف. واي مسألة من المسائل العملية المخطئ فيها نقطع بعدم تكفيره، مش كده؟ طيب تعالى نشوف مسائل العملية. افرض واحد ضحى بوجوب الصلاة وهي من المسائل العملية، يكفر ولا ما يكفرش؟ طب الصحابة اختلفوا، هل رأى محمد ربه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه او لم يره؟ اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ كفر بعضهم بعضا، مع ان دي مسألة ايه؟ علمية. وجحد الصلاة كفر بالإجماع، مع ان دي مسألة ايه؟ عملية. يبقى الضابط ده لا يضطرد ولا ينعكس، يبقى ما ينفعش. هاتوا لنا الضابط الثاني. قالوا خلاص. الضابط الثاني المسائل التي تعرف بالعقل، خلي بالك بس من الكلام، المسائل التي تعرف بالايه؟ بالعقل، هي دي المسائل، هي دي اصول الدين، هي دي اصول الدين اللي يخطئ فيها يبقى كافر. يعني اذا الكلام ده يعني ايه تعرف بالعقل؟ يعني ايه تعرف بالعقل؟ يعني مساله الايه؟ التحكيم والتطبيق. يعني مين اللي موجود دلوقتي على الترابيزه قدامنا؟ المعتزله. المعتزلة، رجعنا ثاني لكلام المعتزلة. يقول لك اللي يعرف بالعقل، يعرف بالعقل يعني ايه؟ التحسين والتطبيق والفطرة والكلام اللي احنا خدناه كله من قبل. شيخ الإسلام بيناقشهم بدون تعرف بالعقل، والتي لا تعرف إلا بالشرع هي المسائل التي يعذر فيها، هي دي الفروع التي يعذر فيها المخطئ بالايه؟ بالجهل. ازاي الكلام ده؟ ده أنت لما تيجي تقول دلوقتي المسائل التي تعرف بالعقل هي التي تعد أصول الديانة ولا يعذر فيها المخطئ، بل يكون كافرا مخلدا في النار. قولك كافرا مخلدا في النار ثلاث حاجات، كافرا مخلدا وفي النار، في النار مخلد فيها أبدا، بثلاث أحكام حكمت عليه بأنه كافر وبأنه يدخل النار وبأنه هيخلد مؤبدا في النار مش كده؟ وهذه الاحكام كلها لا تعرف الا من قبل الايه؟ من قبل الشر. وبعدين تبتدي تقول العقليات تقصد الكتاب والصدق ولا تقصد ايه بالضبط؟ الكلام ده كلام زياده بس انا بشرحه لك كده باختصار قبل ما اقراه لك. تقصد الصدق قالوا لا 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 احنا مش عايزين احنا نقصد العقليات التي تقود الى الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هو بيتكلموا في ايه؟ خلي بالك هو بيتكلموا في ايه؟ العقليات التي تقود الى الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل اللي احنا بنتكلم عنه ده كافر برساله محمد صلى الله عليه وسلم ولا مؤمن بها؟ وفعل ما فعل ظن منه ان هذا من جزئيه من جزئيات الرساله ولا لا؟ لكن خلينا علمهم الله بدي حاجات انتوا حطيتوها اساسا. وانتوا لو قلتم هذا القول عشان كده احنا بنؤكد دائما على ان ايه؟ ان الكلام ده كلام المتكلمين. ليه؟ هتبص تلاقي دلوقتي من العقليات اللي هو بيقول لك لا تعبروا فيها بالجهل هتلاقي كل اللي قاعدين مش عارفينها. كل اللي قاعدين مش عارفينها. مساله الجوهر والعرب والاشياء التي لا اول لها. حاجات هتسمعها دلوقتي انت نفسك وانت بتسمعها كده اسال نفسك تعرفها؟ طب اللي بعدها دي تعرفها؟ اللي بعدها تعرفها؟ دي اصول الدين التي لا يعذر المخطئ فيها والتي بزعمهم تقود الى الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم. مع انه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام كما يقول في الاسلام وكما يعلم كل واحد منا ان الله عز وجل لم يجعل هذه الامور التي اتبعها هؤلاء المبتدعون شرطا في صحه ايمانهم ابدا. طيب الا كفر بلذه بلذه. خلينا في ان احنا نقول اصول الدين هي التي ما جاءت بها ادله قطعيه وفروع الدين ما اتت بها ادله ظنيه مش قطعيه. ده الكلام ده كلام برضه ما ينضبطش. ليه؟ لان القطعي في المسائل العمليه هناك قطعيه ممكن انت تجهل هذه القطعيات زي مسائل في المواريث مثلا مجمع عليها. مسائل في المواريث مجمع عليها. انا اسالك سؤال. شاب مات ابوه متجوز اثنين وابوه مات قبله هو كمان وابوه كان متجوز اثنين والاثنين مات وشاب ده ثلاث اشقاء شباب زيه اخوه رجال وثلاث اشقاء وثلاثه من الاب. قول توزع الميراث ازاي؟ تدي ده كام وده كام؟ الشقيق تديله كام واللي من الاب تديله كام؟ جاوب. محدش عايز يجاوب. هذه مساله قطعيه مجمع عليها وانت مش عارفها. ايه؟ كلهم من اب واحد. ايه؟ المفروض ان هم ياخذوا بالايه؟ لكن شوف كم واحد فيكم جاهل المساله. المفروض ان هم كلهم يتساووا فيما بينهم في الميراث. لان كلهم من ايه؟ من اب واحد. صح الكلام؟ الاجماع على ان الاشقاء يرثون وغير الاشقاء لا يرثون شيئا. وهذا اجماع كل اهل الاسلام. شوف راجل عليك المساله ازاي؟ الاجماع ده قطعي ولا مش قطعي؟ اجماع كل اهل الاسلام بجميع طوائفه حتى الخوارج والشيعه. وهذه مساله غايبه عننا ولا مش غايبه؟ غايبه عننا. وبعدين لما نيجي نسالك انت القطع ده بيثبت عندك ازاي؟ ده ممكن واحد زي الامام البخاري يثبت عنده ان الحديث ده يعني الحديث ده عنده قطعي الثبوت لمعرفته باحوال الرواه وتاريخه وما الى ذلك. كنت الحديث ده عندك تقول الحديث ده بلاش البخاري واحد غير البخاري من الائمه المجتهدين واحد غير البخاري زي الترمذي يقول هذا حديث صحيح وتيجي انت تقول الحديث ده من طريق محمد بن سعيد المصلوب وهو متهم بالكذب. نعم لا 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 ده مسألة تضربها على سبيل المثال. واحد مات وترك إخوة أشقاء وإخوة من الأرض، دارس قد إيه دارس قد إيه؟ الجواب الصحيح إن الأشقاء هم اللي هيرثوه بس، لكن غير الأشقاء ما يرثوش خالص. إيه؟ الأشقاء هم الذين يرثون فقط، أما غير الأشقاء سواء كانوا من الأب ولا من الأم لا يرثون. فأنت لما تيجي في مسألة كهذه المسألة وتعرف أن كثير من الفقهاء أتباع المذاهب أخذوا بقول الأشعرية والجهمية زي ما أنت سمعت الكلام ابن تيمية، تخلي بالك بقى ما تجيش تستنصر بمجرد أقوال، لازم يكون مذهبك ده مبني على قواعد، وإلا ستؤاخذ وإلا ستؤاخذ على هذا وستحاسب حسابا عسيرا. وهذا غالبا لا يحدث إلا من الذين يعتقدون القول أولا ثم يجمعون له رأسا من الايه من اقوال العلماء او من بعض الادلة التي يظنونها ادلة. كلام شيخ الاسلام كلام هيقول لك والله طب الذين خالفوا خلي بالك بقى نعيشهم انت قول له ايه الضابط بين الاصل وبين الفرع، تيجي تقول اصول الدين هو ناقل هنا مش مش هتلاقي هنا هم اصول الدين ومش اصول الدين، لما تيجي تقعد تتكلم معاه يقول لك لا اصول الدين بس التوحيد، وممكن يجيب لك قول واحد من العلماء يقول لك هو التوحيد، لما تيجي تبحث على رايهم ده هتلاقي ان هو يقصد بالتوحيد توحيد الايه الربوبيه، هتجد ان هو يقصد التوحيد الربوبيه. خدت بال حضرتك؟ فانت عندك قواعد لما يجي يقول لك لا في اشياء مش معذور فيها واشياء معذور فيها، قول له ازاي انت عرفت الكلام ده بالكهانة؟ هيتيجي يذكر لك الايه الادلة السابقة كلها اللي احنا حاولنا ان احنا نذكر ما عندنا فيها واشرطتها موجودة عشان اي واحد فيكم في يوم ما اذا لبس عليه الامر. طبعا هي الاشرطة ايه الاشرطة عليها مقدية بصف 14 شريط دلوقتي، انا مش 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 بقول لك ان انت تشتريها مثلا او بتاع كلام من ده لا، لكن ممكن تستعيرها من حد اسمعها إذا تحت إيديك كلامه. وإحنا هنحاول إن شاء الله بإذن الله تعالى سنحاول أن نقدم هذا الكلام من خلال رسالة مطبوعة بإذن الله عشان المسألة دي، وبعدين لما نتصفح معاك هذا الكتاب ورسالتين الثانيين وبين لك اللي فيهم بقى كلمة كلمة وإزاي هو ده السطور اللي هو حذفها بالضبط إيه، يقول لك لولا خشية الإطالة تجد إن السطورين اللي حذفهم لولا خشية الإطالة يهدموا مذهبه بالكامل وغيروا الكلام، يبقى ده دل على ايه؟ ان الله وانا اليه راجعون. انتوا معانا كده 10 دقائق نقرا من الكلام ما نقدر عليه ونؤجل الباقي للمره القادمه، ولا تحبوا ناجله كله المره القادمه على بعضه؟ ايه؟ يبقى كله على بعضه؟ اللي وافق على الكلام يبقى كله على بعضه يرفع ايده. قال ابن تيمية رحمه الله في الجزء الخامس صفحة 84 10 دقائق كده فنها من الصلاة، فنقول الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والأصول، واضح الكلام؟ ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة، أصولا جامعة نافعة. الأصل الأول أنه هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ هل ده في استطاعة كل أحد من الخلق إن هو يعرف الحق في كل مسألة نشأ فيها النزاع من مسائل الديانة؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق ان يعاقب ام لا؟ يبقى دول كم مساله لحد دلوقتي؟ 2. هل كل واحد في الدنيا من البشر من بني ادم يستطيع أن يصل إلى الحق في كل من المسألة من مسائل الديانة التي وقع فيها النزاع.
طيب.
وإن الراجل ده السؤال الثاني، الراجل ده إن اجتهد فاستفرغ وسع بذل كل جهده في هذه المسألة فوصل إلى قول يعتقد أنه الحق، وقال بما يعتقد أنه الحق وليس هو الحق في نفس الأمر، هل يكون هذا الرجل هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ أدام كلمة هل يستحق أن يعاقب أم لا، يعني هل يكون آثما أم لا؟ هذا أصل هذه المسائل، هو ده أصل النزاع اللي وقع بينهم في المسألة دي كلها. وللناس في هذا الأصل ثلاثة أقوال، كل قول عليه طائفة من النظار. الأول، يبقى ثلاث أقوال، الناس اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول قول من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به، يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه، أو يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق. يبقى أنت تتوقع بقية الكلام إيه؟ اللي ما يهتديش الحق ده هيبقى ايه؟ عاف. ربنا حط دليل وغايات سبحانه وتعالى نصب أدلة على ايه؟ على هذا الحق. الأدلة دي من القوة بحيث ان كل مكلف في الدنيا اذا بذل وسعه اذا استفرغ وسعه في طلب الحق لا بد وان يعرفه. يبقى كل واحد ما اهتداش للحق في هذه المسألة ده دليل على انه ما بذلش وسعه، وما دام ما بذلش وسعه يبقى ده مفرط ومقصص فيكون ايه؟ آثم. ان الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به، يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه ان يعرف الحق، وكل من لم يعرف الحق في مسألة اصولية او فروعية من ده كل جزئيات الديانة فانما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه، ميبقاش عاجز تفرط لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتزلة، وهو قول طائفة من اهل الكلام غير هؤلاء. هذا ثم قال هؤلاء: اما المسائل العلمية فعليها أدلة تعرف بها، فكل من لم يعرفها فإنه لم يستفرغ وسعه في طلب الحق فيأثم. المسائل الإيه؟ العلمية. وأما المسائل العملية الشرعية فلهم فيها مذهبان، منهم من جعلها كالعلمية ومنهم من لم يجعلها كالعلمية، فلهم فيها مذهبان، احدهما انها كالعلميه وانه على كل مساله دليل قطعي من خالفه فهو آثم. وهؤلاء الذين يقولون المصيب واحد في كل مساله اصليه وفرعيه وكل من سوى المصيب فهو ضد المصيب ايه؟ المخطئ. المخطئ ده لعجز ام لتفريط؟ لتفريط، هو آثم. فخلي بالك ربطوا بين الايه؟ بين الخطأ والإثم، لان الخطأ عندهم ناجم عن التفريط لا عن الايه؟ لا عن العجز. وكل من سوى المصيب فهو آثم لانه ايه؟ مخطئ. والخطأ والإثم عندهم متلازمان، فهذا قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين. الثاني ان المسائل العلمية، الثاني من ايه؟ خلي بالك احنا قلنا من ايه؟ ان هم اختلفوا في اصل المسألة على كم قول؟ على ثلاثة اقوال. احنا بنعرض القول الاول، القول الاول قالوا ان الله عز وجل نصب على كل مسألة ادلة تظهره بحيث ان كل من بذل وسعه لابد ان يصل الى الحق، فمن لم يصل الى الحق وأخطأ فهو آثم لأنه فرط، لأنه فرط. أما المسائل العلمية فهم متفقون على هذا، أما المسائل العملية تختلف فيها على قولين. القول الأول قول من قال العملية فالعلمية بالضبط، والقول الثاني أن المسائل العملية إن كان عليها دليل قطعي فإن من خالفه آثم مخطئ كالعلمية بالضبط، وإن لم يكن عليها دليل قطعي فليس لله فيها حكم في الباطن، وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه. فهم العبارة دي مش فاهمها؟ المسائل العملية، قال لك والله المسائل العملية دي إن كان عليها دليل قطعي هتبقى زي العلمية بالضبط، أي واحد يخطئ فيها يبقى آثم لأن دي منصوب عليها أدلة، خلاص من بذل وسعه تمكن من الوصول إليها. وأما التي لم يرد بها أدلة قطعية دي ما لهاش حكم في الباطن عند الله عز وجل، يعني عند الله عز وجل لا يوصف مثلا النبيل بأنه حلال ولا حرام، لا يوصف بها، ما هوش حلال ولا حرام عند الله. هما ايه المسألة؟ هو كل ما في الأمر ان ربنا سبحانه وتعالى اوجب هذا الخلاف ليبذل كل انسان وسعه في الوصول الى ايه الحق في هذه المسألة، مع ان المسألة دي لا حق فيها عند الله عز وجل، اراد منك فقط ان تبذل وسعك. واضح الكلام؟ فليس لله فيها حكم في الباطن، وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه، ما أداه اجتهاده إليه. بناء على هذا هتقول إن الاثنين إيه المختلفين على سواء، أيوة كده. وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه، وهؤلاء وافقوا الأولين في أن الخطأ والإثم متلازمان، متلازمان لأن المسألة الثانية دي ملهاش حكم عند الله عز وجل، وأن كل مخطئ آثم، لكن خالفوهم في المسائل الاجتهادية، مسائل الاجتهادية فقالوا ليس فيها قاطع، والظن ليس عليه دليل عند هؤلاء، ما دام فيهاش قاطع يبقى الأدلة إيه؟ ظنية، والظن ليس عليه دليل عند هؤلاء، وإنما هو من جنس ميل النفوس إلى شيء دون شيء، فجعلوا الاعتقادات الظنية من جنس الإرادات، وادعوا أنه ليس في نفس الأمر حكم مطلوب بالاجتهاد، لا حكم له عند الله عز وجل، ولا ثم في نفس الأمر أمارة أرجح من أمارة، لأن اللي فيها أدلة إيه؟ ظنية. وهذا القول قول أبي الهذيل العلاف ومن اتبعه كالجبائي وابنه، وهو أحد قولي الأشعري وأشهرهما، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي حامد الغزالي وأبي بكر ابن العربي ومن اتبعهم، وقد بسطنا القول في ذلك بسطا كثيرا في غير هذا الموضع. كده تنتهى الايه قبل سطرين وخلص القول الاولاني نقف عنده. والمخالفون لهم كأبي إسحاق للصرايني وغيره من الأشعرية وغيرهم أيضا يقولون هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة، وهذا قول من يقول إن كل مجتهد في المسائل الشرعية الاجتهادية العملية فهو مصيب باطلا وظاهرا، لأن المسائل العملية دي معظمها ورد بأدلة إيه تعتبر عندهم إيه من الظنيات. إذا كل مجتهد مصيب يبقى يجي يقول لك نبيذ الخمر المدير حلال ولا حرام، يقول لك هو حلال وهو حرام في نفس الوقت. وهذا قول من يقول إن كل مجتهد في المسائل الشرعية الاجتهادية العملية فهو مصيب باطنا وظاهرا، ولا يتصور عندهم أن يكون مجتهدا مخطئا إلا بمعنى أنه خفي عليه بعض الأمور، وذلك الذي خفي عليه ليس هو حكم الله عز وجل لا في حقه ولا في حق إنسانه، ده ملوش حكم عند الله عز وجل. وأما من كان مخطئا وهو المخطئ في المسائل القطعية فهو آثم عندهم. خدت بالك؟ الناس دول ربطوا الخطأ بالإيه؟ بالإثم، ربطوا الخطأ بالإثم. المسائل العلمية قالوا والله المسائل العلمية عليها أدلة قاطعة، من بذل وسعه لابد أن يصل إليها، فكل مخطئ فيها فهو آثم. والمسائل العملية القوانين خلي بالك زي بعض، المسائل العملية قال لك زي العلمية، واحد قال لك زي العلمية، والتاني قال لك لا إن باء بها قاطع تبقى زي العلمية. وما جاش بها قاطع يبقى ملهاش حكم، يبقى ملهاش ايه حكم. يبقى حاصل المسألة ايه؟ ان الحاجات اللي ليها حكم سواء كانت علمية او عملية المخطئ فيها آثم. واضح؟ ننتهي عند هذا القدر ان شاء الله عشان الوقت. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم في آية الساعة الحديثة باذن الله.